لربكم في أيام دهركم نفحات ألا فتعرضوا لها ولا تعرضوا عنها. مناهل الرجاء مع فضيلة الشيخ حسين كوراني، مبينا سبيل الاستفادة من أشهر الله رجب، شعبان وشهر رمضان المبارك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد وأهل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. استعرضت جانبا من فقرات خطبة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم حول شهر رمضان المبارك، والتي روي أنه خطبها ألقاها في آخر جمعة من شعبان. وصلت إلى قوله صلى الله عليه وآله: أيها الناس، إن أنفسكم مرهونة بأعمالكم ففكوها باستغفاركم. للنفس الإنسانية موقع مهم جدا من وجهة نظر الإسلام. كرم الله تعالى الإنسان وأمر ملائكته بالسجود له عز وجل تكريما للإنسان، نفخ سبحانه وتعالى في الإنسان من روحه، جعل الإنسان خليفته في الأرض، جعل للإنسان مكانة مميزة، تصل هذه المكانة إلى حد أن المؤمن ولي الله تعالى يدخله في درعه الحصينة. من أعلن الحرب على هذا الإنسان المؤمن فقد أعلن الحرب على الله تعالى. صحيح أن سجود الملائكة في مجال التكريم للإنسان كان ذلك السجود من أجل المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت عليهم السلام، إلا أن الصحيح أن كل إنسان يستطيع أن يكون ذلك الموجود العزيز على الله تعالى الذي تتشرف الملائكة بخدمته. أما إذا انسلخ الإنسان عن إنسانيته وأصر على تشويه هذه الإنسانية، أصر على الحيوانية، فإنه يبدأ يرهن نفسه، هذه النفس الإنسانية العزيزة المفطورة على التوحيد التي هي من حيث المبدأ ذات قيمة مهمة، يبدأ الإنسان يفقدها قيمتها بالمعاصي التي يرتكبها، الذنب الأول والثاني والثالث وهكذا، إلى أن تصل الذنوب إلى حد تصبح معها هذه النفس مرهونة بهذه الذنوب. أيها الناس، إن أنفسكم مرهونة بأعمالكم. كيف أن شخصا يمتلك قصرا غاليا جدا ثم يبدأ يأخذ أموالا من شخص ما، تكثر هذه الأموال إلى أن تصبح هذه الأموال تستوعب ثمن هذا القصر. كم أخذ هذا من الأموال؟ كذلك الذي يرتكب المعاصي، كم هي خطيرة هذه المعاصي التي وصلت إلى حد أن نفسه، نفس هذا الإنسان، أصبحت مرهونة بعمله. أخطأ وتراكمت أخطاؤه إلى حد أنه أصبح مرتهنا بعمله، تماما كما أن صاحب القصر في المثال المتقدم عندما يأخذ مبلغا صغيرا لا يتصور أن هذا المبلغ والتراكمات التي ستأتي فيما بعد، المبالغ الأخرى، سوف تصل إلى حد أنها تخرجه من قصره، يصبح القصر لغيره. نحن عندما نرتكب المعاصي نرى أن هذه المعصية، غيبة مثلا، نراها أمرا صغيرا لا نقيم لها وزنا. نرتكب الغيبة الثانية والثالثة، ننظر النظرة الحرام، نؤذي هذا، نتهاون في هذه الصلاة أو تلك حتى يفوتنا وقت الصلاة، ونظل لا ننتبه إلى أن هذه الأعمال التي نرتكبها خطيرة، تصل خطورتها إلى حد أنها تفقدنا حريتنا، تفقدنا أنفسنا، تجعل أنفسنا مرتهنة. يريد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن ينبهنا إلى هذه الحقيقة: أيها الناس، إن أنفسكم مرهونة بأعمالكم. يولد الإنسان سليما وينمو وهو يحافظ على هذه السلامة إلى سن البلوغ، لا يفقد من سلامته شيئا لأنه لم يسجل عليه شيء. من سن البلوغ يبدأ التسجيل، يبدأ الملكان يدونان أعمال الإنسان. قد لا تمر على أحدنا فترة وجيزة إلا وأصبح مرتهنا بعمله. ماذا يفعل المرتهن بعمله؟ هل يبقى لا يفكر بذلك، أم أن عليه أن يحمل الهم والهم الكبير؟ لو أن إنسانا التفت فجأة إلى أن كل ممتلكاته أصبحت مرتهنة، هو مهدد بالإفلاس الكامل، بل هو مفلس وعليه أن يتدارك هذا الإفلاس، كيف يمضي وقته؟ هل يقر له قرار، أم أنه يظل يفكر باستمرار بهذا الرهن، بهذا الإفلاس؟ أيهما أصعب، أن يكتشف الإنسان أن بيته وعقاراته مرتهنة، أم أن يكتشف الإنسان أن نفسه مرتهنة؟ ترى هل أفكر في معاصي؟ هل أعرف أي مرتقا صعبا أرتقي عندما أتجرأ على ربي؟ أنا هذه الذرة التائهة في الوجود، أراد لي الله عز وجل أن أكون إنسانا سويا في الصراط المستقيم، لماذا أصر على سلوك الطريق المعوج إلى أسفل سافلين؟ أما آن لهذه الغفلة أن تنتهي؟ أما آن لي أن أستحي من ربي؟ ويلي كلما طال عمري زادت معاصي، ويلي كلما كبر سني كثرت ذنوبي، فكم أتوب وكم أعود؟ أما آن لي أن أستحي من ربي؟ هذه نفسي مرهونة بأعمالي، آه من أعمالي. من كرم ربي عز وجل أنه يرشدني إلى طريق فكاك نفسي من الرهن. يقول المصطفى صلى الله عليه وآله: ففكوها باستغفاركم ما أسهل الثمن عندما يكون للإنسان بيت أو قطعة أرض وترتهن، كم يتعب من أجل فكاكها؟ هل يستطيع أن يفكها بكلام يقوله في بيته حتى إذا أمضى فيه وقتا طويلا؟ هذه النفس المرتهنة بالمعاصي ما أسهل ثمن فكاكها؟ فكاكها بالاستغفار، فكوها باستغفاركم، أن أستغفر الله تعالى من كل قلبي، أن أعود إلى ربي، أن أتوب إليه توبة نصوحا صادقة، وأنا مصمم أن أستمر في معصيته، في التجرؤ عليه والتمرد على طاعته عز وجل، فإن هذا استخفاف بربي يضاف إلى ذنبي. المستغفر من ذنب والمقيم عليه كالمستهزئ بربه. إذن المراد أن يكون الاستغفار استغفارا حقيقيا. للاستغفار قيمته في أي وقت، إلا أن الاستغفار في شهر الله تعالى له شأن آخر. أيها الناس، إن أنفسكم مرهونة بأعمالكم ففكوها باستغفاركم. اللهم اجعلنا من المستغفرين. وفي الفقرة التالية يقول صلى الله عليه وآله وسلم: وظهوركم ثقيلة من أوزاركم، فخففوا عنها بطول سجودكم. كيف تصبح الظهور ثقيلة بالأوزار؟ ما هي العلاقة بين المعصية التي أرتكبها وبين ثقل خاص على ظهري؟ نجد مثلا في دعاء أبي حمزة الثمالي رضوان الله تعالى عليه: أبكي لخروجي من قبري ذليلا حاملا ثقلي على ظهري، أنظر مرة عن يميني وأخرى عن شمالي، إذ الخلائق في شأن غير شأني. إذن هذا الثقل يحمل على الظهر. نجد في بعض الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما يبين لنا أن من يرتكب معصية يحملها على ظهره. لو فرضنا أن إنسانا سرق سرقة معينة، يأتي يوم القيامة وهو يحمل على ظهره ما سرق. نجد أنفسنا في هذا المجال أمام عبارات في الدعاء والروايات تريد أن توضح لنا أن هناك علاقة بين الظهر وبين الوزر، بين المعصية، هي أكثر بكثير من علاقة تحمل المسؤولية. قد يتصور البعض أن المراد أن الإنسان يتحمل مسؤولية عمله ويستعمل الظهر للدلالة على ذلك باعتباره مركز حمل الثقل. الروايات والله تعالى العالم تدلنا على ما هو أكثر من ذلك. هناك بعض الروايات تتحدث عن أن الإنسان في المحشر يأتي وهو يحمل على ظهره معاصيه. هناك روايات تتحدث عن أن الصورة الحقيقية للمعصية تأتي في يوم القيامة، يأتي الإنسان متلبسا بهذه المعصية أو تلك. إجمالا، لا يستطيع الإنسان الغارق في بحار الذنوب أن يدرك ثقل المعصية. أما عندما يتوب الإنسان عندها يستطيع أن يشعر بخفة، بارتياح، بتخلص من ثقل كبير كان يعيق حركته. ولماذا نذهب بعيدا؟ لو أن إنسانا عاش في جو من الروحانية والخشوع يرى فارقا كبيرا بين ما هو عليه بعد هذا الجو الروحاني الخاشع وبين ما كان عليه، يرى أنه كان مكبلا مثقلا ويجد أنه أصبح خفيفا نشيطا مرتاحا، كأنه فك من شد وثاقه. بعض أهل العبادة يذكرون أن الالتزام بأعمال معينة بصلوات معينة يجعل الإنسان يشعر بخفة لا عهد له بها، خفة الجسد وثقل المعنى والمحتوى. يرى أنه يستطيع أن يتحرك بيسر وسهولة بحيث لم يكن يعهد من نفسه شيئا من هذا فيما سبق. عندما يكون إنسان مثقلا بالسمنة أو مثقلا بحمل معين يحمله على ظهره، يريد أن يذهب إلى مكان بعيد وهو يحمل هذا الحمل، في كل ساعة من ساعات حمله لهذا الثقل على ظهره لا يستطيع أن يعيش الشعور بالراحة. إذا قارن بين هذه الساعات يرى نفسه أصبح معتادا على ثقل معين. أما إذا تخلص من الثقل الذي كان يحمله على ظهره ومشى مدة من الزمن مرتاحا فإنه سيشعر بفارق كبير. عندما نكون في أسر ذنوبنا ومعاصينا فإن هناك ثقلا ما لا نشعر به لأننا ألفناه واعتدنا عليه. يمكننا أن نلجأ إلى طول السجود ونجرب الفرق الكبير بين القيود التي كنا نعاني منها وبين الحرية التي سنشعر بها بعد طول السجود. وظهوركم ثقيلة من أوزاركم فخففوا عنها بطول سجودكم. عندما يريد الإنسان أن يسجد لله تعالى ربما في البداية لا يستطيع أن يطيل السجود، يرى أنه غير قادر على ذلك، لكن عندما يتذكر الإنسان مدى العلاقة بين طول السجود وشدة التخفيف من الثقل على ظهره فإنه يجد من خلال ذلك دافعا حافزا يحمله على إطالة السجود. عندما نرجع إلى الروايات نجد أن أقرب ما يكون الإنسان إلى الله عز وجل عندما يكون ساجدا، أقرب حالات الإنسان إلى الله تعالى عندما يكون في حالة سجود، وفي بعض الروايات عندما يكون يبكي وهو ساجد. أيضا عندما نرجع إلى كلمات العلماء الأعلام نجد أن الحث على السجود لا يكاد يضاهيه حث آخر، وأن من أقصر الطرق الموصلة إلى رضوان الله تعالى السجود الطويل. ماذا يقول الإنسان في سجوده؟ خير الأذكار للسجود الذكر اليونسي، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يؤكد العلماء على أن ترديد هذا الذكر 400 مرة في السجود له أهمية كبيرة، ومن استطاع أن يزداد فذلك أفضل له. إذا لم يكن الإنسان، وهذا طبيعي في البداية، إذا لم يكن مستعدا لتحمل هذا الوقت الطويل 400 مرة لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فليبدأ ولو بمرة، ثم بعد إذن يقول الذكر مرتين، يتدرج إلى أن يصبح من أهل السجود الطويل. صحيح أن هذا متعب كما أشرت قبل قليل، إلا أن الأمر المتعب عندما تكون نتيجته نتيجة مهمة جدا، فإن ينبغي أن نتحمل هذا التعب، يصبح هذا العمل يستحق التعب. وفائدة السجود الطويل فائدة لا تكاد تضاهى، ربما لا نحصل على فائدة إيمانية ما يكون يبكي وهو ساجد. أيضا عندما نرجع إلى كلمات العلماء الأعلام نجد أن الحث على السجود لا يكاد يضاهيه حث آخر، وأن من أقصر الطرق الموصلة إلى رضوان الله تعالى السجود الطويل. ماذا يقول الإنسان في سجوده؟ خير الأذكار للسجود الذكر اليونسي، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يؤكد العلماء على أن ترديد هذا الذكر 400 مرة في السجود له أهمية كبيرة، ومن استطاع أن يزداد فذلك أفضل له. إذا لم يكن الإنسان، وهذا طبيعي في البداية، إذا لم يكن مستعدا لتحمل هذا الوقت الطويل 400 مرة لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فليبدأ ولو بمرة، ثم بعد إذن يقول الذكر مرتين، يتدرج إلى أن يصبح من أهل السجود الطويل. صحيح أن هذا متعب كما أشرت قبل قليل، إلا أن الأمر المتعب عندما تكون نتيجته نتيجة مهمة جدا، فإن ينبغي أن نتحمل هذا التعب، يصبح هذا العمل يستحق التعب. وفائدة السجود الطويل فائدة لا تكاد تضاهى، ربما لا نحصل على فائدة إيمانية من طريق آخر بنفس المستوى الذي نحصل عليه من السجود الطويل. نحن مدعوون للسجود الطويل باستمرار، إلا أننا مدعوون للسجود الطويل في شهر رمضان بشكل خاص، وظهوركم ثقيلة من أوزاركم فخففوا عنها بطول سجودكم. ثم يقول صلى الله عليه وآله: واعلموا أن الله عز وجل ذكره أقسم بعزته أن لا يعذب المصلين وأن لا يروعهم بالنار يوم يقوم الناس لرب العالمين. بدأت هذه الفقرات كما تقدم معنا بالحث على دعاء في أوقات الصلاة، وارفعوا إليه أيديكم بالدعاء في أوقات صلواتكم فإنها أفضل الساعات ينظر الله عز وجل فيها بالرحمة إلى عباده، ويجيبهم إذا ناجوه، ويلبيهم إذا نادوه، ويستجيب لهم إذا دعوه. ثم تحدث المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم عن الاهتمام بالاستغفار وعن الاهتمام بطول السجود، ثم عاد إلى التأكيد على الصلاة، وأن نحرص في شهر الله تعالى أن نكون من المصلين. عندما نهتم بالصلاة في أول وقتها في شهر رمضان، في شهر البركة والرحمة، شهر ضيافة الله، الشهر الذي يمكن للإنسان أن يحصل فيه على ثواب لا يمكن أن يحصل عليه في غيره، عندما نهتم بصلاتنا في هذا الشهر المبارك فقد نكتب من المصلين ولو لمدة شهر، ولو لمدة أيام، ولو لمرة. الله عز وجل أقسم أن لا يعذب المصلين. إذا انطبق على إنسان عنوان أنه من المصلين ولو لمرة حصل على خير كثير. أما صلاتنا التي نصليها عادة، ففي بعض الروايات أن الإنسان قد يصلي 50 سنة ولا تقبل صلاته. لماذا؟ لأن هذه الصلاة صلاة لو صلاها كما في بعض الروايات لو صلاها أحدكم لجاره لما قبلها منه. يصلي أحدنا وهو يفكر في أموره الدنيوية، يفكر أنه إذا انتهى من صلاته فإنه سيذهب إلى فلان ليخاصمه، لأنه ليش بحكي عنه هيك وما شابه. أية صلاة هذه؟ في شهر الله تعالى نحن أمام فرصة فريدة من نوعها، فرصة إلهية لا تقدر بثمن. الله عز وجل يقبلنا، إذا ينبغي أن نحرص على الصلاة في أول وقتها في شهر رمضان المبارك لعلنا نكتب من المصلين، والله عز وجل أكرم الأكرمين. إذا أراد أن يشملنا برحمته فقد نكتب من المصلين باستمرار، ونوفق فيما بعد لانطباق هذا العنوان علينا بشكل دائم. طبعا هذا يرتبط بمدى قصدنا لهذا، بمدى إرادتنا، بمدى تضرعنا وتوسلنا ليكتبنا عز وجل من المصلين. أذكر هنا ثواب من صام 27 يوما، أورد السيد عليه الرحمة عن الشيخ الصدوق رضوان الله عليه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومن صام 27 يوما من شعبان كتب الله له براءة من النار. صيام 27 يوما من شهر شعبان يعادل الأمان من النار، يعطيه الله عز وجل، يعطي هذا الصائم براءة من النار. هنا لابد من الإشارة إلى مسألة الصوم في آخر شعبان. تقدم في الحلقات الأولى من هذا الشهر المبارك أن هناك روايات تؤكد على إفطار الأيام الأخيرة من شهر شعبان، أن يفصل الإنسان بين صوم شعبان وشهر رمضان بيوم أو يومين. هناك رواية عن الإمام الصادق عليه السلام تؤكد على صيام 3 أيام من آخر شعبان. أذكر أولا الرواية ثم أذكر وجه الجمع بين هذه الرواية وتلك الروايات. عن الإمام الصادق عليه السلام: من صام 3 أيام من آخر شعبان ووصلها بشهر رمضان كتب الله تعالى له صيام 2 متتابعين. لو فرضنا أن واحد 27 يوم من شعبان ما صامه، صام 3 أيام من آخر شعبان وصام شهر رمضان، فيعطى ثواب صيام 2 متتابعين. طيب كيف يمكن أن نجمع بين هذه الرواية التي تحث على صيام الأيام الأخيرة من شعبان وبين الروايات الأخرى التي حثتنا على إفطار الأيام الأخيرة من شهر شعبان؟ ذكر سيد ابن طاووس عليه الرحمة ما خلاصته، أن الجمع بين هذه الروايات ممكن بالطريقة التالية: من صام شهر شعبان يستحب له أن يفطر في آخره لكي يرتاح ويستعد لصوم شهر رمضان المبارك، ومن لم يصم في شهر شعبان وجاءت الأيام الأخيرة من شهر شعبان يستحب له أن يصوم ويصل صيام شهر شعبان بصيام شهر رمضان المبارك. طبعا لو أن إنسانا صام شهر شعبان إلى اليوم 27 وأراد أن يصوم الأيام الأخيرة فلا مانع، لكن إذا كان يضعف عن الصوم فينبغي له أن يرتاح قليلا ليأتي شهر الله تعالى وهو في وضع أفضل أقدر على الصوم. كذلك أذكر هنا صلاة الليلة 28 من شعبان، أورد السيد عليه الرحمة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى في الليلة 28 من شعبان 4 ركعات يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب مرة وقل هو الله أحد والمعوذتين مرة، يبعثه الله تعالى من القبر ووجهه كالقمر ليلة البدر، ويدفع الله عنه أهوال يوم القيامة. الثواب كما رأينا ثواب عظيم جدا، يخرج هذا المصلي من قبره ووجهه كالقمر ليلة البدر. ليس هذا المصلي فقط من الذين قال فيهم عز وجل نورهم يسعى من بين أيديهم، بل هو منير. بالإضافة إلى ذلك يدفع الله تعالى عنه أهوال يوم القيامة. هذه الصلاة ما هي؟ عبارة عن 4 ركعات، مرتين مثل صلاة الصبح، كل ركعة شو نقرأ فيها؟ الحمد مرة، وقل هو الله أحد مرة، وقل أعوذ برب الفلق مرة، وقل أعوذ برب الناس مرة. 4 ركعات، كل ركعتين لحال، كل ركعة نقرأ فيها الحمد مرة، وقل هو الله أحد مرة، وقل أعوذ برب الفلق مرة، وقل أعوذ برب الناس مرة. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لمراضيه بالنبي المصطفى وآله، والحمد لله رب العالمين.
مناهل الرجاء.